بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند مباحث الإيمان باليوم الآخر، وقد انتهينا من الكلام حول جملة من مسائل الصفات من آيات ونصوص الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يشمل كل ما عدا اليوم الأول. عندنا يومان، يوم أول ويوم آخر. اليوم الأول ما هو؟ هذه الحياة الدنيا. متى تنتهي هذه الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان؟ بموته. إذن كل ما بعد الموت فهو تابع لليوم الآخر. الموت، فتنة القبر، عذاب القبر ونعيمه، البرزخ، كل ما يحدث فيها إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك يتبع ما بعد قيام الساعة من البعث والحشر والحساب والصراط والميزان والحوض والشفاعة وما إلى ذلك من مسائل اليوم الآخر. هنا شيخ الإسلام ذكر جملة مما يتعلق باليوم الآخر، قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فكل ما يكون بعد الموت داخل في اليوم الآخر. قال: فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر، بعض الناس يخلط بين فتنة القبر وبين عذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر ما هي؟ هي الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولذلك لأهمية هذه الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان، خلاصة عمر الإنسان كله يجمع في هذه الأسئلة الثلاثة. ولذلك جمع بعض أهل العلم هذه الأسئلة الثلاثة في مؤلف أسماه الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، يقصد به هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، أنه يفتن الناس في قبورهم ويختبرون بسؤال الملكين للميت، سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه. هناك تفصيلات قد لا يتسع لها المقام، سنمر عليها سريعا. قال: وبعذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه هو نتيجة للأسئلة الثلاثة السابقة التي هي فتنة القبر، فمن أجاب بالصواب كان في نعيم، ومن أجاب بالخطأ كان مستحقا للعذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم. قال: فإن الناس، الناس أو هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: السؤال في القبر هل هو خاص بهذه الأمة أم عام لكل الأمم السابقة؟ هل هو خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم عام لكل الأمم السابقة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه خاص بهذه الأمة، ومنهم من قال إنه عام لكل الأمم السابقة. من أدلة الذين قالوا أنه خاص بهذه الأمة أنه جاء في الحديث عند السؤال: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا يفهم منه أنه خاص بنبي هذه الأمة، وهذا اختيار الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه خاص بهذه الأمة. والقول الآخر أنه عام لهذه الأمة ولغيرها، فكل أمة يسأل صاحبها عن نبيها، هو اختيار جماعة من أهل العلم كعبد الحق الإشبيلي والقرطبي وابن القيم وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الأقرب للصواب إن شاء الله. وبعض أهل العلم توقف في هذه المسألة وقال: الله أعلم بما هو الصواب فيها، هل هو عام أو خاص. منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى. من المسائل كذلك المتعلقة بهذه الجملة: هل الكفار يسألون في القبور أم لا؟ هل الكافر يسأل في القبر أم لا؟ والصحيح أن الكافر يسأل في القبر، مثله مثل باقي، مثل سائر الناس، لما جاء في البخاري رواية البخاري قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، أو فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تريت. والشاهد قوله وأما الكافر أو المنافق دل على أن الكافر يسأل في قبره. هناك مسألة في من يستثنى من السؤال، ورد جملة أو ورد في بعض النصوص بعض من يستثنى من السؤال في القبر أو فتنة القبر كالشهيد، الشهيد لا يسأل، الأنبياء كذلك لا يسألون لأنهم يسأل عنهم. إذا قيل من نبيك، النبي لا يسأل السؤال هذا، هو يسأل عنه ولا يسأل هو. وقيل غير ذلك في بعض المسائل، الشهداء كذلك لا يسألون، المرابطون في سبيل الله لا يسألون أي لا يفتنون في قبورهم ونحو ذلك المسائل. وفي بعض هؤلاء الأصناف خلاف بين أهل العلم. قال بعد ذلك: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، كما جاء في الحديث الصحيح حديث البراء، حديث البراء بن عازب وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا من الذين لا يجيبون إجابة صحيحة على هذه الأسئلة ويستحقون جزاءهم في البرزخ كما سيأتي معنا من عذاب القبر. قال: فيضرب بمرزبة، يضرب بمرزبة، المرزبة هي المطرقة من الحديد، المطرقة من الحديد تسمى مرزبة، يضرب هذا الشخص بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه الجملة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، الصواب أن الشخص إذا طرق بمرزبة من حديد في قبره يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يسمعها من يليه أي من حوله إلا الثقلين، الثقلين الجن والإنس، كما جاء في الحديث الصحيح كما عند أبي داود يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، وفي رواية أو في لفظ للبخاري فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. المراد أن هذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام وردت في الميت المحمول إذا حمل إلى قبره وليس عندما يعد في القبر، إذا حمل في قبره يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، أما في القبر إذا ضرب بمطرقة من حديد فإنه يصيح صيحة يسمعها من يليه غير إلا الثقلين. وبناء على ذلك تعلم يا طالب العلم أنه قد انتشر قبل مدة بعض المقاطع الصوتية التي يزعمون أنها أصوات أناس يعذبون في قبورهم، انتشر قبل مدة بعض المقاطع الصوتية الذين يزعمون أنها تسجيل لأصوات أقوام يعذبون في قبورهم سواء من الكفار أو من غير الكفار. إذا علمت ذلك علمت أن مثل هذه المقاطع غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، وبالتالي لا يمكن الجن والإنس أن يسمعوا أصوات عذاب القبر. قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا جاء ذلك في حديث حمل الجنازة، حمل جنازة الميت، وليس عند ضربه في القبر كما مر معنا، كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. إذن هذه المقولة هي في عند حمل الجنازة إلى القبر، أما في القبر فإنها كما جاءت في الرواية الأخرى يسمعها من يليها أو يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم إن كانت الإجابة صالحة وكان من أهل الإيمان، وإما عذاب إن كان من أهل الكفر أو النفاق أو كان من أهل المعاصي الذين يستحقون دخول النار، فإنه يعذب بقدر معصيته ثم يبدل حاله إلى النعيم، ثم يبدل حاله إلى النعيم. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. يستمر هذا الأمر معه إلى أن تقوم القيامة الكبرى، والقيامة الكبرى متى؟ عند طلوع الشمس مغربها، عند علامات أو أشراط الساعة الكبرى كما ربما سيأتي معنا شيء منها بعد ذلك. لكن قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى دل على أن هناك قيامة صغرى، لما قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، القيامة الصغرى ما هي؟ موت الإنسان، موت الإنسان يسمى القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى هي القيامة لعموم الناس، وهي البعث بعد الموت ونحو ذلك من خروج الشمس من مغربها. قال بعد ذلك: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. الروح ارتباطها في الجسد له عدة علاقات. قبل نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه كان روح، كان جسد بلا روح، ثم امتزجت به الروح أو ارتبطت به الروح، فكان في هذه الحياة الدنيا شعور الشخص بالنعيم أو العذاب يقع على الروح والجسد جميعا. عند الموت فإن الشعور يقع على الروح والجسد تابع له، الروح والجسد جميعا لكن الروح أكثر، وفي الآخرة يجتمع الأمران الروح والجسد كذلك. وهذه من مراحل علاقات الروح والجسد تبحث في مواطنها في المطولات. من المسائل التي تقرب لك أن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح أصالة وعلى الجسد تبعا في البرزخ، أنك تجد في هذه الحياة الدنيا بعض المواقف تقرب لك الصورة، مثل ما يراه الإنسان في منامه من أحلام طيبة أو سيئة، فإنه يشعر بالألم والضيق وهو نائم، جسده لم يتأثر، بل قد يصل به الحال إلى أشد من ذلك، كما يقع لبعض الناس ما يسمى بالجاثوم، تسمعون عنه الجاثوم أو نحو ذلك، وهو شيء يجثم أو يكتم أنفاس الإنسان، يكاد يختنق بسببه، يريد أن يتكلم، يريد أن ينادي، يريد أن يحرك جسمه لا يستطيع، يكتمه مدة من الوقت ثم ينفك عنه. الذين بجوار هذا النائم لا يلاحظون عليه أي شيء، جسمه وبدنه لم يتأثر. أكثر العذاب وما واجهه وقع على روحه، ولذلك تجده إذا أفاق من نومه يفيق وقد نشف ريقه وجف ريقه ويشعر بالتعب والإرهاق والألم، ما الله به عليم، مع أن جسده لم يتأثر. هذا مثال تقريبي فقط لما يصيب الروح من الألم مع بقاء الجسد لم يتأثر. في المقابل في القبر كذلك، لأن بعض الناس يقول في القبور تبلى الأجساد، ليس كذلك، الأصل في الأجساد تبلى إلا أجساد الأنبياء والشهداء وما إلى ذلك، لكن الأصل أن كثير أن أجساد الناس تبلى، فكيف يصيبها العذاب؟ نقول أولا هذه أمور غيبية، الكيفية لا نستطيع الكلام فيها في الأمور الغيبية، نحن نؤمن أنه يعذب هذا الإنسان أو ينعم، هذا الذي نجزم به، كيف ذلك الله أعلم به، لكنه يمكن لا مانع عقلي منه يرحمك الله، كما في هذه الأمثلة التقريبية التي تحصل للناس في هذه الحياة الدنيا. قال بعد ذلك: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يستمر البرزخ أو عذاب القبر ونعيمه إلى قيام القيامة الكبرى التي جاءت أخبارها في الكتاب والسنة. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين عند النفخ، النفخ في الصور، والنفخ في الصور بعض أهل العلم يقول إنه نفختان، وبعضهم يرى أنها ثلاث نفخات، والمعنى بينهما واحد، من اعتبرها نفختان، نفخة الصعق التي يموت فيها الجميع، ثم نفخة البعث التي يحيا فيها الجميع، ومن اعتبرها ثلاث نفخات جمع النفختين الأوليين، نفخة الصعق ينفخ نفخة قوية في بدايتها، ثم نفخة ثانية يموت بسببها الناس، ثم ينفخ نفخة ثالثة يحيا بسببها الناس. بعد بعث الناس من قبورهم، وهذا البعث قد كذب به كثير من الكفار الذين قال الله عنهم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، لأن من كثير من الناس أو كثير من أهل الكفر ينكر بعث الناس بعد موتهم، ولذلك تجدهم يعملون من أجل حياتهم الدنيا فقط، كل آمالهم وأهدافهم مرتبطة بالحياة الدنيا، لا يعولون ولا يؤملون لما بعد الموت، فتجدهم يجتهدون في إسعاد أنفسهم في هذه الحياة الدنيا واستيفاء ما يستطيعون من الملذات في هذه الحياة الدنيا، لأنهم لا يعولون بعد ذلك على الآخرة. والأديان الكتابية التي جاءت أو نزلت بها الكتب أو ما تسمى الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية يؤمنون باليوم الآخر، هذا الأصل عندهم، أن عندهم إيمان باليوم الآخر كما جاءت، لكن بعضهم قد يرد أو يترك ما جاء في ديانته ويلحد أو ينكر البعث بعد ذلك. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة أي حاف القدمين غير منتعدين، يمشون غير منتعدين، حفاة القدمين، عراة بلا ملابس تسترهم كما ولدتهم أمهاتهم، غرلا أي غير مختونين بل كما ولدتهم أمهاتهم. وهذا الموقف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يجمعون حفاة عراة غرلا يدهش العقل، وإلا في هذه الحياة الدنيا لو نزع الإنسان ربما الشماغ الذي عليه والعمامة التي عليه لكان ملفتا للنظر، فكيف لو نزع ثوبه وبقيت عليه ملابسه الداخلية لكان هذا أشد لفتا، فكيف لو نزع قميصه أو فنيلته لكان أشد لفت النظر، فكيف لو كان عاريا متجردا تماما، لا شك أن هذا من أشد أنواع لفت النظر، فما بالك لو كان ذلك هذه الصورة منطبقة على المرأة تمشي أمام الناس بهذه الصورة. إذا كانت المرأة وهي متسترة بعباءتها قد تلفت النظر، فما بالك لو تجردت من هذا الستر شيئا فشيئا، لا شك أن أشد أنواع الفتنة ستكون بها. ومع ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض استحضرت أن هذا من أشد أنواع لفت النظر، فكيف ذلك يحشر الناس حفاة عراة غرلة أي غير مختونين جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، كل مشغول بنفسه، فلم تعد هذه الأمور تفتنه كما كانت تفتنه في الحياة الدنيا. نسأل الله أن يثبتنا في مثل هذه المواقف. قال بعد ذلك: فتنصب الموازين، أو قبل ذلك قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، تقترب الشمس في هذا الموقف من الناس حتى تكون منهم على قدر ميل. قال الراوي: لا أدري أهو ميل المسافة أم ميل المكحلة، قلم المكحلة الذي تكتحل به المرأة. مع اقتراب الشمس للناس يعرقون، ويكون عرقهم عرق كل شخص بقدر إيمانه، فمن كان إيمانه عاليا ومرتفعا كان عرقه يسيرا، منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه. ما هما الحقوان؟ عظام الحوض، عظام الحوض الحقو. ومنهم من يعرق إلى ثدييه، الثدييه ما هما؟ الصدر. والثدي يطلق على الرجل والمرأة، يطلق على الرجل والمرأة، الموضع هذا يسمى الثدي، إلى ثدييه. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كيف يلجمه العرق إلجاما؟ اللجام هو الحديدة التي توضع في فم الفرس أو الخيل لكي يتم التحكم بها، يبلغ العرق منهم إلى موضع اللجام وهو موضع الفم، ومنهم من يغطيه العرق. المهم أن العرق يكون بقدر إيمان الشخص، إن كان إيمانه عاليا كان العرق قليلا، والعكس والعكس بالعكس. قال بعد ذلك: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. من أحوال يوم القيامة وجود الموازين، أن هناك موازين تزن ما يتعلق بالعباد. وهل الموجود ميزان واحد أم عدة موازين؟ في خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنها موازين كثيرة. وثبوت الميزان جاء في أدلة كثيرة، كما قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونحو ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله البخاري رحمه الله تعالى آخر حديث في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. الذي يوزن في هذه الموازين عدة أمور. الأمر الأول أعمال العباد، أعمال العباد توزن في هذه الموازين لكي ينظر ماذا يستحقه هذا العبد من درجات في الجنة أو من دركات في النار، من درجات في الجنة أو من دركات في النار. إذن أعمال العباد توزن، أعمال العباد توزن ما يعملونه من أعمال صالحة. يدل لذلك الحديث السابق: كلمتان خفيفتان على اللسان، هذا عمل صالح، ذكر لله، ودل هذا الحديث على أن هذا الذكر ثقيل في الميزان. الأمر الثاني الذي يوزن في الميزان أجسام أجساد الناس، الجسد. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لاحظ، رجل سمين عظيم لكنه لا يساوي شيء في الميزان، يوزن لكن لا يعدل شيء، هذا دليل على أن هذا الشخص يوزن مع أنه سمين لكنه لا يعدل شيء. ويدل لذلك أيضا ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان جالسا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرقي إلى شجرة، فجاءت الريح كشفت عن ساقيه وهو يصعد إلى الشجرة، فضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود وصغرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تضحكون منها؟ والله لهي أثقل في الميزان من جبل أحد، أو لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. هذا ما يتعلق بأجساد العباد. الأمر الثالث الذي يوزن في الميزان الصحف، صحف الأعمال أو بطائق الأعمال. يدل لذلك الحديث المشهور المسمى حديث البطاقة، حديث البطاقة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سجلات مد البصر، ماذا تصنع بهذه البطاقة وماذا تعادل منها؟ قال: فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا يدل على أن صحائف الأعمال توزن، وقد يقال أن صحائف الأعمال هذه تدخل في أعمال العبد، لأن البطاقة قول لا إله إلا الله أو الإقرار بها عمل صالح قد يدخل فيما سبق. دل هذا الحديث أيضا على أن الميزان هذا ميزان حقيقي، لأن جمع من المخالفين لأهل السنة يقولون أن المراد في الميزان في النصوص الشرعية العدل، وليس هناك ميزان حقيقي يوم القيامة. والصواب أنه ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في هذا الحديث قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هذا لا يقال للعدل، لو كان المراد به العدل لا يقال أنها كفة أو له كفتان ونحو ذلك. قال: فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا على سبيل الاختصار فيما يتعلق بالميزان. قال بعد ذلك: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. الدواوين أو صحائف الأعمال تنشر يوم القيامة، فيعطى أناس أو أهل الإيمان يعطون صحائفهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه، ومن عداهم فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. فيعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. وهنا في المتن عندكم: وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وفي بعض نسخ العقيدة الواسطية قال: وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، بالجمع بينهما، والأمر في ذلك سهل. قال بعد ذلك: كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره، ما معنى هذا؟ ما معنى هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ كثير من الناس قد يشكل عليه معنى هذه الآية، ومعناها كما قال أهل التفسير إما ما يطير للإنسان ويقدر له بمعنى ما قدره الله له، هذا المراد به، والمعنى الآخر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة، إما العمل الذي عمله الإنسان وإما ما قدر له في القدر من شقاوة أو من سعادة. إذن كل إنسان يلزم ما عمله يوم القيامة، ما عمله في الدنيا يكون لازم له يوم القيامة، وإما أن يقال أن كل إنسان لا بد له أن يعمل ما قدر له في اللوح المحفوظ في القدر وما سبق له في القدر. وكما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره والقولان متلازمان، لأن ما يطير له من العمل هو بسبب ما يؤول إليه من الشقاوة والسعادة، أي أن الإنسان لا يعمل عملا إلا وقد سبق في علم الله وسبق كتابة ذلك في اللوح المحفوظ بأنه سيعمله. وسيأتي مزيد بيان لما يتعلق بالقدر وأعمال العباد في مباحث الإيمان بالقدر بإذن الله. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. حساب الله للخلائق المراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، المراد بالحساب الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذه الموازنة تتضمن المناقشة وعرض الأعمال على العبد وتعريفه أو إقراره تقريره بها. فيحاسب الله العباد على أعمالهم لكي يعلم منزلة هذا الإنسان في أي درجة من درجات الجنة أو في أي دركة من دركات النار. وهناك أناس يتجاوزون هذه المرحلة، لا يمرون على هذه المرحلة. من هم؟ هم الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، هؤلاء يتجاوزون مرحلة الحساب، يتجاوزون مرحلة الحساب ينتقلون مباشرة إلى المراحل التي تليها عند دخول الجنة. كما سيأتي معنا بإذن الله. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. العبد المؤمن في مثل هذا الموقف يصيبه من الحياء من الله سبحانه وتعالى والحرج ما الله به عليم، لأنه لا يكاد أحد يخلو من ذنب، كل نقع في خطأ أو يقع في نحو ذلك من التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. فإذا خلى الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن قرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول أي ربي أذكر. أتذكر كذا وكذا؟ يقول أي ربي أذكر. يقول سبحانه فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. هذه المواقف تجعل المؤمن وأهل الإيمان يستحون من الله أن يقفوا مثل ذلك الموقف بسبب أخطاء عملوها في هذه الحياة الدنيا ولم يتوبوا منها. أما من تاب من ذنوبه فإن الله يتوب عليه، لكن التقصير الذي يفعله العبد المؤمن ثم لا يتوب منه سوف يقرر به في مثل ذلك الموقف. نسأل الله أن يسرنا في الدنيا والآخرة. قال بعد ذلك: فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأنه لا حسنات لهم، الكافر لا حسنات له، لا يقبل منه شيء من الأعمال الصالحة ما دام على كفره، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن الكفار يحاسبون، ما فائدة حسابهم؟ إقرارهم وإيقافهم على ما عملوه من أعمال ومعرفة دركاتهم في النار، في أي مكان يكونون في النار، لأن النار دركات، هل هم في الدرك الأسفل من النار أم أقل من ذلك أم أقل من ذلك. قال بعد ذلك: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تحدث يوم القيامة الحوض المورود، ومر معنا معنى كلمة عرصات، ما هي؟ هي المكان الواسع الذي لا بناء فيه، كما جاء في الحديث أنه الناس يحشرون على أرض بيضاء كالخبزة، أرض بيضاء كالخبزة تسمى الأرض المبدلة، تسمى الأرض المبدلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذه تسمى الأرض المبدلة، أرض مستوية تسمى عرصات، أو وهي جمع عرصة، وهي الأرض المكان الواسع الذي لا بناء فيه. وفي عرصات القيامة الحوض المورود. الحوض المورود هو حوض من ماء يكون يوم القيامة من أحوال يوم القيامة اليوم الآخر، يسقى فيه الناس بعد ما أصابهم من الهم والعطش والوقوف الطويل في المراحل السابقة، فإن من المراحل السابقة ما يهلك الإنسان عطشا كاقتراب الشمس ووقوفهم الطويل للحشر ونحو ذلك، فإذا شرب منه أهل الإيمان من الحوض شربه لم يضمأوا بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا من هذا الحوض. قال: الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسب له. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وهذه من صفات الحوض، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفي بعض الروايات أنه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن كما في صحيح مسلم ونحو ذلك من الروايات التي تدل على هذا الحوض. ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء، وهذا فيه إشارة إلى كثرة هذه الأكواب التي يشرب بها كما جاء في الحديث. قال: طوله شهر وعرضه شهر، وفي هذا إشارة إلى شكل هذا الحوض. ما هو شكل هذا الحوض؟ ما هو الشكل الذي طوله مثل عرضه؟ المربع، ليس دائري وليس مثلث وليس مستطيل ونحو ذلك. جاء في الرواية الأخرى: وزواياه سواء، زواياه سواء، تساوي الزوايا، كل هذه تدل على أن الشكل شكل مربع. طبعا هذا الاستنباط هو من لطائف العلم، ليس من المسائل العقلية التي يبنى عليها أصول الاعتقاد، وإنما هي من اللطائف التي دلت عليها إشارات النصوص. قال: طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا، كما جاء في الحديث: من شرب منها فلا يظمأ أبدا، أو من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه، كما في صحيح البخاري ومسلم. من المسائل المرتبطة والمتعلقة بالحوض بعد أن تبين لنا ثبوت الحوض أنه حوض حقيقي يوم القيامة، مما اشتهر عند بعض الناس في دعائه أن يقول اللهم اسقنا من حوض نبيك أو بيده الشريفة، اسقنا بيده الشريفة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الناس. وهذه العبارة لم أقف على شيء يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الناس، لم أقف على شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الناس، لكن جاء في بعض الروايات كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يناولهم الآنية، فربما يكون في هذه إشارة، وإلا ظاهر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يسقي، هو الذي يسقي الناس. هناك مسائل متعلقة بالحوض وتفصيلات قد لا يتسع لها المقام. قال بعد ذلك والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط هو حبل ممدود بين الجنة أو ممدود على ظهر جهنم أو متن جهنم. جاء في وصفه بعض الآثار عن الصحابة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف كما في صحيح الإمام مسلم. وجاء أيضا في صفة الصراط أنه مثل حد الموسى الموس كما أخرجه الحاكم وصححه الألباني. فهذه إشارات لوصف الصراط يعني وردت عن بعض الصحابة، الله أعلم بصحتها، لكنها بعض أهل العلم يحملها على أنها من قبيل المرفوع، وبعضهم يقول أنها قد تكون متلقاة من أوصاف بني إسرائيل لأحوال يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. هذه اللفظة وهذه العبارة من شيخ الإسلام لها محمل صحيح، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. مر معنا قبل قليل أن الصراط فوق النار على متن جهنم، فكيف يقال هنا أنه الجسر الذي بين الجنة والنار؟ الجواب عن ذلك لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقصد أنه الحد الفاصل بين الجنة والنار، فمن تجاوز هذا الصراط انتقل إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، لأنه إذا تجاوز النار فإنه لم يبقى بعد ذلك إلا دخول الجنة. وإلا ظاهر الكلام فيه إشكال أنه الجسر الذي بين الجنة والنار، الصواب أن الصراط على ظهر النار على متن النار وليس بين الجنة والنار، إلا على المعنى الذي ذكرناه قبل قليل في حمل هذه العبارة على المعنى الصحيح. قال بعد ذلك يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الناس يتفاوتون في سرعتهم في المرور على الصراط. مقياس هذا التفاوت مبني على ماذا؟ مبني على قوة إيمانهم، فمن كان إيمانه عاليا كانت سرعته أشد، وكلما كان الإيمان أضعف كانت السرعة أضعف بناء على ذلك. كما في هذا كما جاء في الحديث أن الناس يمرون على قدر أعمالهم، أي أعمالهم الصالحة. وفي رواية على قدر نورهم. قال بعد ذلك ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. الذي يستحق دخول النار أثناء المرور على الصراط تخرج من النار كلاليب أو خطاطيف، وهي الحديدة المعكوفة معكوفة الرأس، أشبه ما يكون ما يسمى عند الناس الذي توجد في بعض السيارات ونحو ذلك الحديدة المعكوفة التي يسحب بها ما يسمى الشنكار أو نحو ذلك. هذه الكلاليب تخرج من النار، فمن استحق السقوط في النار تضربه وتخطفه وتنزله إلى النار، وأما بقية الناس الذين لا يستحقون دخول النار فإنهم يتجاوزون ويمرون على الصراط حتى يتجاوزوه إلى الجنة. قال بعد ذلك: فمن مر على الصراط دخل الجنة، من تجاوز الصراط دخل الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. الذي يزحزح عن النار لم يتبقى عليه بعد ذلك إلا دخول الجنة. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الناس بعد أن يتجاوزوا الصراط يقفوا على قنطرة، كما جاء في الأحاديث في وصفها، جسر صغير يحبس الناس عليه، فتصفى قلوبهم، تصفى من قلوبهم من كل الأغلال أو ما يحدث بين الأشخاص في الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بعد أن تطيب نفسه، تطيب نفسه بدون غل ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين. إذن لا بد أن يطيب الإنسان قبل أن يدخل الجنة، وتطيب الإنسان يكون على هذه القنطرة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أخرجه البخاري. قال بعد ذلك في ختام أحوال اليوم الآخر: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. أول شخص يدخل باب الجنة ويستفتح باب الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الناس إلى باب الجنة يريدون الدخول فينتظروا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن، فيقول الملك الذي على باب الجنة: بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك. ولذلك هذه من مواطن الشفاعة التي يلتجئ فيها الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لهم في البدء في دخول الجنة. إذن أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل بعده الأنبياء من الأمم، من الأنبياء السابقين، ثم إذا جاء دور الأمم أول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ومن المسائل المتعلقة كذلك بدخول الجنة أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم فقط، لكن نصف يوم من أيام يوم القيامة، وهو يساوي 500 عام، ويساوي 500 عام، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 500 عام، بنصف يوم وهو 500 عام. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من أحوال يوم القيامة وما يكون فيها من المسائل، وهناك أيضا جملة أخرى من المسائل تركها شيخ الإسلام اختصارا واكتفاءا بما يحقق المقصود في مثل هذه المختصرات، ولذلك مثل هذا المختصر يعطي تصور عن ما يكون في يوم القيامة من أحداث، وهناك سيأتي معنا ما يتعلق بالشفاعات وما إلى ذلك. والشفاعة تكون في أحداث يوم القيامة، وتكون في الجنة، وتكون في الدنيا، وأكثر، وتكون في أكثر من موضع.